بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس تكلمنا على هذا الحديث، الحديث الثاني، حديث عبد الله بن الشخير، وذكرنا ما يتعلق بتراجم رواته، ذكرنا ما تثبت به الصحبة عند العلماء، وأيضا مما يتعلق بهذا الحديث نوع من أنواع علوم الحديث يعرف بالمسلسل، يعرف بالمسلسل، والمسلسل معناه اجتماع الرواة أو اتصاف الرواة أو اتفاق الرواة، أحسن اتفاق الرواة على صفة أو هيئة أو حالة. فأنت تراهم مثلا يقولون هذا مسلسل بالمحمدين، إذا كان كل رواة الإسناد يسمى محمدا، ويقال مسلسل بالتحديث، إذا كان الإسناد كله حدثنا حدثنا، أو مسلسل بالسماع، كل راوي يقول سمعت، أو مسلسل بالعنعنة. هذه الأشياء تسمى عند العلماء، يسمى الحديث المسلسل. الحديث الذي معنا مسلسل بالبصريين، لأن كل رواته بصريون، كل هؤلاء الرواة ابتداء من مسدد وانتهاء بعبد الله بن الشخير كلهم بصريون، فالإسناد إذن مسلسل بالبصريين، لأنهم كلهم من أو لأنهم كلهم منسوبون إلى البصرة. وهذا هو العلم الذي يسمى المسلسل. والتسلسل تارة يكون وصفا قائما في الراوي لا اختيار له فيه، إن كان اسمه محمدا أو كان بصريا أو كوفيا أو مكيا، هذا ليس له خيرة فيه، وإنما وقع هكذا اتفاقا ولا أثر له في الحديث. والنوع الثاني ما كان مقصودا للراوي، ما كان مقصودا للراوي، كما في حديث معاذ الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راوي من الرواة يقول لصاحبه: إني أحبك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مقصود للراوي، والأمر المقصود استفاد منه، وإن لم يكن لازما لكن استفاد منه الدلالة على ضبط الراوي، الدلالة على ضبط الراوي لهذا الحديث بعينه. والمسلسلات لا تعلق لها بالصحة والضعف، فقد يكون المسلسل ضعيفا وقد يكون صحيحا. وقد حكى بعض العلماء أن المسلسلات من حيث واقعها أنها كثيرا منها لا يصح، لأن هذا حكاية عن واقع المسلسلات، على معنى أن هذا العالم تتبع المسلسلات فوجد كثيرا منها لا يصح. لكن كما قلنا المسلسلات تعرض على كما يعرض غيرها من الأحاديث على قواعد الجرح والتعديل، ثم يصار إلى النظر فيها من حيث الصحة والضعف، ولكنها بذاتها لا تقتضي تصحيحا
ولا تضعيفا.
ان اخذنا ونطرح ولا ما اخذنا؟ ترى نسيت ايش صرنا. ها؟ اخذنا مرنا على ابي نظره؟
لا
هي لين فين؟ لا لين فين فوائد ما ودنا تفوت ودنا نستفيد من انتم قبل ما نروح عنها. طيب وصلنا ايش؟ مطرف. هذا الان تكلمنا عن المسجل عن الاسماء يعني اجل معك بسهولة عشان نكتب اللي بعدين. طيب ايه انا توقعت ان مرينا على الاسماء بس الاسماء مرينا عليها كمرور لكن يبقى ما يتعلق بها من احكام. على كل طيب اخذنا تخريجه اخذناه ولا لا؟ اللي اخذناه تكلمنا عنه. طيب الاسناد كما قلنا مسدد مر معنا انه مسدد المسرد وانه ليس له الا واحد وقلنا ان هذا ثقه اتفاق العلماء خرج له البخاري في الصحيح انه بشر بن المفضل ثقه ثبت وسعيد بن يزيد قلنا هذا ثقه. لكن انتبهوا في نقطه في تراجم الرواه لا بد من الاهتمام بها وهي ان العلماء رحمهم الله في التهذيب وفروعه يرمزون أو يذكرون من خرج له من أصحاب الكتب الستة والذي يعنينا منهم بالذات البخاري ومسلم والبقية للترميز لهم دلالة يعني هذا الترميز له دلالة صحيح أن هذه الكتب مختصة بالكتب الستة والترميز لبيان أن هذا الحديث أن هذا الراوي خرج له عند فلان ولم يخرج له عند فلان أو أن اجتمع هذه الكتب على التخريج لا هذا ظاهر. لكن وجود الراوي في أحد هذه الكتب الستة أو وجود الراوي في أحد هذه الكتب الستة السنن والصحيح فيه إشارة وبيان أو يستفاد منه أن هذا الراوي يعني قد عرف حديثه لأنه صار في الكتب المتداولة والراوي إذا عرف حديثه بحث العلماء عنه بخلاف من يخرج في الكتب المتأخرة فإنك قليل أحيانا لا تجد لهم تراجم. لكن مثل هذا الراوي تقدم سنة. لكن مثل هذا الراوي الموجود قد عرف على معنى أن العلماء قد بحثوا عن هذا الراوي وعن مظان وجوده وعن كلام العلماء فيه فما وجدته من كلام العلماء فالعادة أنه هو الغاية التي قيلت فيه فإذا قالوا لا يعرف فالعادة أنه ما يعرف. نادر أن تجد من يعرفه إذا ذكر في هذه الكتب أنه لا يعرف وإذا ذكر ببعض الكلام جرحا وتعديلا فإنك لا تجد غالبا فيه كلاما آخر إلا ما يكون من الكلام الموافق لما ذكره صاحب التهذيب وفروعه. أما الترميز أو ذكر تخريج البخاري ومسلم له فهذا له معنى زائد لأن العلماء يقولون إن الراوي إذا خرج له البخاري أو مسلم ولم يكن مطعونا فيه ولا معدلا يعني ليس بالكلام فإنه يكون بهذا التخريج قد وثق وجاز القنطرة. وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى راوي يعني الآن لو جينا لأم الحسن البصري فيما أظن خرج لها مسلم في الصحيح غير معروفة خلاص اكتسبت الثقة بتخريج مسلم لها لأنه ليس فيها مطعن. تخريج مسلم لحديثها دليل على ثقتها ولهذا ذكر ابن دقيق و الذهبي وغيرهما هذا، والحافظ بن حجر ذكروا هذا، إن إذا خرج له في الصحيح وليس فيه تعديل ولا مغمز فإن حديثه يكون قد اجتاز القنطرة أو جاز القنطرة، وعلى هذا يكتسب التوثيق. ولهذا ذكروا أن من طرق توثيق الراوي أو معرفة حال الراوي تخريج الشيخين له في الصحيحين، لكن ما خرج له في الصحيحين أقوى مما خرج له أحدهما، فاجتماع الشيخين على التخريج على راوي يختلف أو يختلف عن تخريج أحد الشيخين له، وإن كان تخريج أحد الشيخين كافيا في الحكم بثقته. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى سعيد بن يزيد، وهذا أيضا ثقة، وأبو نظرة وكنا المنذر بن قطعة، هنا قال هنا المنذر بن قطعة وثقه بن سعد وبن معين وأحمد والعجلي وأبو زرعة والنسائي. قال ابن سعد: كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن يخطئ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما علمت إلا خيرا. وذكر العقيلي في الضعفاء وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة هو مستقيم الحديث، ولم أروي له شيئا من الأحاديث المنكرة لأني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديثا منكرا فلذلك لم أذكر له شيئا. وقال الذهبي: ثقة يخطئ. عندنا هذا الراوي في ترجمته الدلالات، انتبهوا، الدلالة الأولى ما قدمناه قبل، وهو أن الثقة ليس معصوما من الخطأ في الرواية، وهذا ثقة لكنه يخطئ، لكن يتجنب العلماء ما أخطأ فيه العالم. الثانية أن الكلام إذا نسب ولم يبين قائله في باب التجريح فلا اعتبار به إذا كان الراوي موثقا، ولهذا ابن سعد قال: ليس كل أحد يحتج به. وهذه العبارة تحتمل معنيين: الأول أنه ليس كل أحد يحتج به يعني يجعله حجة، والحجة فوق الثقة، ولهذا يسأل الأئمة يقال: فلان حجة، يقول: لا، ثقة، الحجة مالك. إذن فيحتمل أن قوله ليس كل أحد يحتج به أي يجعله حجة وإن كان يوثقه، لأن الحجة حال الثقات. ويحتمل أن ليس كل أحد يحتج به يعني أن هناك قوما لا يرون ثقته من جهة حفظه، وطبعا هذا منسوب إلى غير قائل، ومع توارد الأئمة على توثيقه فالاعتبار بكلام الأئمة، يعني وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة والنسائي وغيره. ذكر العقيلي للضعفاء، لو الضعفاء العقيلي حين يذكر رواة الضعفاء لأجل حديث أخطأ فيه فيذكر الحديث الذي أخطأ فيه، وهذا لا يضر الراوي، وابن عدي رحمه الله قال: إذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، ولم أروي له شيئا من الحديث المنكرة لأني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديثا منكرا. الكتاب الكامل لابن عدي يذكر الراوي الذي طعن فيه، ثم يسوق شيئا من منكراته، الحديث التي أنكرت عليه إن كانت كثيرة وإن كانت قليلة ساقها وذكرها. في هذا الراوي ذكر أنه لم يقف له على حديث منكر، وبهذا يكون قد انتفى عنه التضعيف، وعلم أن الضعف إنما هو من غيره أخطأ في الرواية عليه ولم يخطئ هو في الرواية، فصارت النكارة من جهة من روى عنه لا من جهته. ولهذا لم يذكر له شيء، لأنه تتشاف نظر في حديث الثقات عنه وحديث ضعفه، وجد أن الرواة الثقات إذا رووا عنه ما يروون منكرا، وإذا رووا عنه الضعفاء رووا عنه منكرا. فعلم بذلك أن وعلم بذلك أن النكارة إنما هي من جهة الضعفاء لا من جهتي هو، لا من جهتي هو. لكن الخطأ الوارد في حديث كل هو وغيره يخطئون، ولا يضر الخطأ في الرواية، ولا يضر الخطأ في الرواية. لو راجعنا الميزان، ميزان الاعتدال، إذا كان الرجل الراوي متكلم فيه، فيستحسن مراجعة كتاب ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال جاء باللي طعن فيهم سوام الكتب الستة أو خارج الكتب الستة، وله رحمه الله له فيه نظرات وفوائد مفيدة، ومنها يتعلق بترجمة هذا الراوي، وهو أنه رمز له، وضع أمام الترجمة علامة صح، وهذا إشارة إلى أن العمل على توثيقه، ما يحتاج تبحث أو تنظر في كلام العلماء، خلاص هو الآن العمل استقر على توثيقه، فيرمز له بصح، يرمز أمامه بصح، أي أن العمل استقر على توثيقه. وبهذا تعلم أن مراجعة ميزان الاعتدال مهمة. إذا رجعت التهذيب وجدت في الرجل طعن، تراجع تهذيب، تراجع الميزان، الذهبي له الميزان الاعتدال، هذا في من طعن فيه، طب قد يكون ثقة والراجح على خلاف ذلك، ولكنه ذكر فيه مجاهيل وذكر فيه من طعن فيه حتى ولو كان من المعروفين. الثانية، هناك كتب للذهبي مفيدة في الراوي إذا حصل فيه خلاف، من تكلم فيه وموثق أو الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم. وعنده كتب أخرى، المغني في الضعفاء والديوان وذيل الديوان، فهذه الكتب لا سيما الرواة المختلف فيهم بما المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم أو المتكلم فيهم موثق، هذه يحسن مراجعتها، الرواة المختلف فيهم مع الميزان، مع الميزان. وإذا كان الراوي متكلما فيه وهو من رجال الشيخين، فيراجع فيه حديث ساري لرجال البخاري، وأحيانا يكون هذا الراوي أصلا مخرج له في البخاري وفي مسلم وهم كثير، وفيه كتاب لأبي زرعة العراقي، اللي هو ولو لم يطبع كاملا ناقص، التوضيح لمن مس بضرب من التجريح من رجال الصحيح وكذا، نسيت اسمه كامل، لكنه طبع من حوالي 20 عاما أو 18 سنة أو نحو ذلك، وليس بكامل، لكنه ليس ككتاب الحافظ، ويجمع ما قيل في الرجل فقط، ليس له فيه تحرير. حافظ بن حجر في الهدي حرر، كثير من تكلم فيهم تجده دافع عنهم الحافظ الحجر في هذا الكتاب، بعضهم اشترك البخاري ومسلم في الرواية عنه، وبعضهم تفرد البخاري بالرواية عنه. هذا الراوي المنذر بن قطعة قال المزي استشهد به البخاري في الصحيح. هنا البخاري ومسلم يخرجون استشهادا وأصولا. الاستشهاد معناه، استشهد البخاري معناه أنه لم يقتصر على هذا الحديث فيما يدل على معناه، بل جاء به مع غيره مما يعطي معنى هذا الحديث، مما يعطي معنى هذا الحديث، فيكون قد استشهد به البخاري. وفي فرق بين من احتج به البخاري ومن استشهد به. احتج به البخاري يعني أخرج له حديثا أصلا، فهذا احتجاج وهو أقوى. أما الاستشهاد فإنه يتخفف فيه، يتخفف فيه، ولهذا يميزون يقول استشهد به أو احتج به.
قال وروى له الباقون ومنهم مسلم. فكونه في مسلم وروى له مسلم احتجاجا هذا كاف في الاستمساك به معرفة أنه ثقة حتى يقوم الدليل القاطع على خلاف ذلك. ومطرف بن عبد الله هذا ثقة معروف يعني التابعين وأبوه الصحابي والصحابي الأشران. وعلى هذا إذا نظرنا في هذا الحديث حديث يعني من حيث الرواة من حيث الاتصال والإسناد متصل لأن يعني كل واحد أخذ عن الثاني ولم يذكر عن أحد منهم أنه مدلس. يأتي عندنا ما مر أمس قلنا أن الحديث يعني أنه عددنا الرواة مسدد وأبو سلمة وبشر وأبو مسلمة وأبو نظرة ومطرف وأبو ستة. فهذا الإسناد بالنسبة لأبي داود سداسي هذا الإسناد سداسي وذكرنا يوم أمس ما يتعلق بذلك من العلو والنزول. في هذا الحديث قلنا الرواة ثقات والإسناد متصل لكن الحكم على الحديث بأنه صحيح لمجرد ثقة الرواة أو واتصال الإسناد لا يغني لأن صحة الحديث لا بد من توافر الشروط الذي مرت معنا يوم أمس. إذن هؤلاء الحديث تحقق فيه ثلاث صفات لكن انتفاء الشذوذ والعلة إذا لم ينص الأئمة على تصحيح الحديث يعني لم نجد أحد النص على تصحيح الحديث فإنه ينظر في تراجع كتب الشروح والكتب التي أوردت الحديث ينظر هل أحد منهم أعلى الحديث في متنه أعلى في سنده يبحث عنه. لابد من التتبع. فإذا لم نجد بقي الأمر على الاجتهاد ويمكن حينئذ أن يقال هذا إسناد صحيح. هذا الحديث قال أنت سيدنا قال السيد الله وجاء في الحديث الآخر قوموا إلى سيدكم سعد. هذا التعارض في الظاهر عند العلماء يسمى مختلف الحديث وهذا نوع من أنواع الحديث. مختلف الحديث معناه أن يكون هناك حديثان متعارضان في الظاهر فيجمع بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر أو يكون أحدهما ناسخا للآخر. هذا مختلف الحديث. المشكل أعم من المختلف. المشكل إذا تعارض ظاهر القرآن مع الحديث أو عارض ظاهر الحديث إجماعا فإنه يقال هذا من المشكل فالمختلف مشكل لكن المشكل لا يكون ليس هو المختلف. على من يتعارض موهم تعارض الكتاب والسنة يسمى مشكل. إذا تعارضت السنن هذه مع إجماعات العلماء فهي معدودة في المشكل. في المشكل وفي المختلف على كل ينظر فيها بالطرائق المعروفة عند العلماء الجمع. وما من حديث إلا وقد جمع العلماء بينه وبين الآخر. والجمع أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون متكلفا وأحيانا قد تكون هناك قرائن وقد دلت عليه سواء كانت من الحديث نفسه أو من خارجه. فإن لم يكن فهناك طريق النسخ أو بعد ذلك الترجيح. رجح بينهما بأحد المرجحات المعتبرة إما مثلا بكون أحدهما له شواهد والآخر لا أو من جهة حفظ الرواة مثلا أو نحو ذلك من أو حمل أحدهما أو النظر في عمل راوي الحديث هل عمل بما العمل هو موافق لما روى أو لا. المهم من الشاهد أن هذه ترجع عاد النظر فيها إلى أوجه الجمع إلى كتب أصول الفقه، لأنها عنيت بذلك وذكروا أكثر من 50 طريقا لمعرفة الجمع بين الأحاديث أو الترجيح. فالشاهد أن هذا النوع يسمى مختلف الحديث، إذا تعارض حديثان في الظاهر هذا هو مختلف الحديث، هذا هو مختلف الحديث. وهذا فن يبحث في علم الحديث من حيث الجملة، وفي أصول الفقه من حيث التفصيل، وفي أصول الفقه من حيث التفصيل. مر معنا يوم أمس أن الحديث قد يكون فيه لفظة غريبة فتراجع كتب الغريب، وهنا يدخلون لفظ السيد ولفظ الطول ولفظ لا يستجري أنكم الشيطان. قلنا أوسع كتاب في هذا الباب هو النهاية في غريب الحديث للحافظ ابن الأثير. طيب، بعد انتهى الكلام على هذا الحديث وناخذ حديث أخرى.
أنا إيش رأيكم، خط أحسن ولا خط؟ يمكن أصل لخط، خط أحسن. في حديث ثالث شان.
إيه. ثالث ورابع وخامس إن شاء الله. نملي عليك يا شيخ الحديث. بسم الله. طيب، قال أبو داود في سننه حدثنا مسدد حدثنا يحيى جزاك الله خير عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. حدثنا يحيى حدثنا أو حد قال حدثنا يحيى عن مالك ابن مغول ما شاء الله تكاثرت مرتوعته. حدثنا عبد الله بن بريدة صوتها كذا زين. حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا دعي به أجاب إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. خلاص. هذا الحديث نبدأ أولا في سنده. قلنا أولا مسدد، هذا وش يسمى في علم الحديث مسدد؟ هذا مبهم، مهمل ولا مبهم؟ مهمل، لأنه لم يميز، مسدد. اثنين، ليس في الكتب الستة واحد يسمى مسدد إلا هذا. إذا لم يكن في الرواة كلهم من يسمى بهذا الاسم، وش يسمى؟ سم. لا. ها. سم. لا. لا، اسم واحد مسدد. طيب. خلنا. طيب. الآن عندنا مسدد. قلنا أولا نأخذها خطوة خطوة. نقول الآن الحديث أين؟ في سنن أبي داود. وعلى كل، يعني قبل ذلك ترى المعلومات تتكرر عشان تترسخ في الذهن، ما ودنا نحيل كذا حالات، وبنأكدها أكثر من مرة وتعاد عليكم، وإن كانت سبق قولها لكن التأكيد طيب. يعني عندنا الحديث أولا نقول كذا، سنن أبي داود من الكتب الستة، والكتب الستة رواتها موجودون في تهذيب الكمال وفروعه. إذن إذا ورد علينا رجل في هذه الكتب فنراجع تهذيب الكمال أو فروعه. قلنا ابتداء حتى لا، إذا كان الرواة كثير بالذات، يعني حتى يتمكن الإنسان من الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت، وإن كان الكل سائغا، لكن أول ما تبدأ بالتقريب لأنه أسهل تناولا تأخذه، وتنظر هل هذا مكرر غير مكرر. إذا كان مكررا تنظر فيما مر معنا يوم أمس الترميزي الذي أمامه، إن لم يكن من الرواة هذا الكتاب الذي فيه الحديث فتتجاوزه إلى غيره، إن كان من الرواة تحاول الحصر، ثم بعد ذلك تبين لك إما بتمام النسب أو بالكنية أو بالطبقة أو بالتاريخ الوفاة أو نحو ذلك مما يميز الراوي. وهذا مر معنا جملة يوم أمس منه. ثم الخطوة الثانية بعد ما تعرف الرجل هذا، تعرف حاله، شوف ماذا قال العلماء فيه. قلنا ماذا قال العلماء فيه مبني على معرفتك لألفاظ الجرح والتعديل، هناك ألفاظ ظاهرة وواضحة، هناك ألفاظ يعني تحتاج إلى مراجعة. وقلنا هذه الألفاظ مذكورة في كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل معقود لها باب، وفي كتب طبعا متأخرة مثل كتاب اللكنوي الرفع والتكميل جرح والتعديل، جمع ما قاله العلماء رحمه الله من الألفاظ. وفيها طبعا كتب معاصرة جمعت الألفاظ المنقولة عن بعض الأئمة، وبعضهم جمع ما قيل من الألفاظ الجرح والتعديل. هناك ألفاظ مشهورة متداولة، هناك ألفاظ اختص بها بعض الأئمة، ذي القول الجوزجاني غير مقنع، لا يطلقها إلا الجوزجاني غير مقنع. وهناك ألفاظ يعني نادرة الاستعمال وهكذا، ليست على وتيرة واحدة، لكن عموما الألفاظ يعني فيها وضوح وظهور. وما أشكل من هذه الألفاظ فيرد إلى ما اتضح منها من كلام الأئمة في هذا الباب. إذن هذا عندنا الأول، قلنا مسدد، وهذا مر معنا يوم أمس. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى. يحيى هنا كثير، يحيى هنا عندنا كثير قطعا، لو تراجع التقريب يحيى كثير مرة. فأنت الآن تراجع تهذيب الكمال ليتميز لك من هو يحيى هذا. والتمييز إما أن يكون عن طريق الراوي عنه وهو يحيى أو أيوه مسدد، أو عن طريق شيخه وهو مالك ابن مغول. وأنت الآن لما تأتي إلى تهذيب الكمال تأخذ مسدد ابن مسرهد ترجع إلى ترجمتي لتتأكد. عندنا الآن مسدد بالمسرهد بالمسربل، ذكر من يروي عنهم، والمزي يرتبهم على حسب الحروف الأبجدية، إسماعيل، بشر، وهكذا. فأنت لما تأتي في الآخر في حرف الياء في يحيى تجد أنه روى عن يحيى بن سعيد القطان فقط، ما ذكر الله من الشيوخ ليحيى بن سعيد القطان، فتعين أن يكون هذا الراوي يحيى بن سعيد القطان، تعين أن يكون يحيى بن سعيد القطان. ثم بعد ذلك تراجم ترجمة يحيى وهي ظاهرة، ثم تذهب إلى مالك بن مغول. يعني هنا الآن تميز لك يحيى أنه يحيى بن سعيد القطان، ثم تذهب إلى ترجمة مالك بن مغول. مالك بن مغول ليس في التقريب إلا واحد، مالك بن مغول الكوفي. إذن تعين أن يكون هو أو مالك بن مغول، أن يكون هو، لأنه ليس هناك آخر بهذا الاسم في الكتب الستة إلا هو. إذن صار هو مالك بن مغول. طيب نجي الآن ل بعدها قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. عبد الله بن بريدة، طبعا نشوف الآن نراجع نشوف عبد الله بن بريدة، والإنسان في مثل هذه الأشياء لا يستعجل يقول هو بن فلان، لأن أحيانا الحفظ خوان، يعني قد تظن أنه ما فيه إلا هذا الراوي فقط، فإذا هو براوي آخر، إذا أنت براوي آخر. هذه ما ضبط معنا ذا وراء كذا خلاص ضبط الحين. اي الحين طيب احنا قلنا عبد الله بن بريده، نذهب الان الى نشوف هل فيها احد في عبد الله بن بريده واحد او اكثر من واحد، لا بد من التأكد. عبد الله بن بريدة، فنأتي إلى التقريب ونشوف. عبد الله بن بريدة ليس في الرواة إلا واحد فقط. إذا عرفنا عبد الله بن بريدة بن حصيب عرفنا من أبوه، هو بريدة بن حصيب وهو الصحابي المعروف. عندئذ تبين لنا هذا الإسناد، وأنه مسدد بن مسرهد يروي عن يحيى بن سعيد القطان، يروي عن مالك بن مغول، يروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. بعد ذلك نراجع تراجم هؤلاء الرواة من حيث النظر فيهم، شوف من هم، وهذه كما ذكرنا تراجع ابتداء التقريب، وتتأكد من التهذيب لا يكون فيهم كلام، وتتأكد من السماعات. قلنا تراجع تهذيب الكمال لأمرين، الأمر الأول التأكد من أن هذا الراوي قد يكون فيه خلاف، تأكد أن الذي يختصر قد يهم أو يذكر رأيه هو، والثانية أن أيضا تتأكد من قضايا السماعة ومن قضايا الحفظ المقيد. هؤلاء لما تراجع تراجمهم تجد أن مسددا ثقة، ويحيى بن سعيد طبعا معروف أئمة هذا الباب ثقات المتقنين، ومالك بن مغول أيضا والذي فيه كلام هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب. هذا الراوي وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي وابن حبان. وقال عبد الله بن احمد: سالت ابي ايما اوثق، سليمان بن بريده او عبد الله، وهما اخوان، فقال سليمان اوثق وافضل. قال الميموني: سالت الامام احمد عن ابن بريده فقال سليمان احلى في القلب وكانه اصحهما حديثا، وعبد الله له أشياء كأننا ننكرها من حسنها وهو جائز الحديث، يعني ننكرها من غرابتها. وقال الجوزجاني: قلت لأبي عبد الله: سمع عبد الله من أبيه شيئا؟ قال: ما أدري، عامة ما يرون عن بريدة عنه. ثم قال: وضعف حديثه. وقال الحربي: عبد الله أتم من سليمان ولم يسمع من أبيهما. وفيما روى عبد الله عن أبيه حديث منكرة. هل أين هذا الرجل عبد الله بن بريدة؟ هنا كلام من الإمام أحمد فيه. الذهبي وابن حجر وضع أمامه علامة صح، بس ينبغي التفريق بين تابعه في باب الجرح والتعديل. فيه فرق بين أئمة الجرح والتعديل وعلماء الاختيار. علماء الاختيار يعني هؤلاء الأئمة الجرح والتعديل بمنزلة أئمة الفقهاء الذين لهم مذاهب ويستقلون باجتهاداتهم، وأهل الاختيار عندنا كبقية العلماء الذين ينظرون في أدلة المختلفين ويرجحون ما يرون أن الدليل يرجحه. فابن حجر والذهبي والعراقي وغيرهم لا يصح أن نجعل أقوالهم كأقوال الأئمة ولا ندلها، لكن إذا نظرنا أقوال الأئمة ننظر في تحقيقاتهم واختيارهم، لأنهم يبنون كلامهم هذا على كلام من سبقهم. الأولون هم يجتهدون في الراوي ويعرفون مروياته ويدرسون حاله وينظرون في أخباره فيثبتون لذلك له الحكم أو يحكمون عليه بناء على ذلك. أما هؤلاء المتأخرون فينظرون ماذا قال الأئمة في هذا الراوي فيحاولون النظر بينها، بحيث إذا أمكن الجمع بينها جمع، وإلا نظروا في القرائن التي ترجح أحد الكفتين. لكن لا يجوز أننا ننصب هؤلاء المتأخرين ونجعلهم كعلماء الجرح والتعديل، لكن نستأنس بأقوالهم وآرائهم في المسألة. إذا قلنا وثقه الذهبي وابن حجر وعلم الذهبي في الميزان أمامه بصح، وقلنا هذه تفيد إيش؟ تفيد أن إشارة إلى أن العمل استقر على توثيقه. طيب، الآن عندنا كلام الإمام أحمد فيه وكلام توثيق الأئمة، والذهبي والمزي وابن حجر يقول إن الثقة. طيب، الكلام الإمام أحمد هل يذهب هكذا صادر كلام أحمد فقط؟ لا، ما يصح صادر كلام الإمام أحمد، هذا إمام من أئمة الجرح والتعديل، لكن ينظر في الجواب عنه. أولا فاضل بين عبد الله وسليمان، والمفاضلة لا تعد تضعيفا وإنما هي مفاضلة في الأصحية، الأصحية فقط، هذا أقوى من هذا وإن كان الكل قويا. الثاني ذكر وأن فيه مناكير في حديثه، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بعض المواضع أن هذه النكارة التي في حديث عبد الله بن بريدة إنما هي ممن روى عنه حسين بن واقد، كحسين بن واقد وأبي المنيب. إذا نفس الإمام أحمد نجمع بين أقواله، ذكر كأنها من قبل هؤلاء النكارة. الإمام أحمد فيما نقله الجوزجاني قال وكأنه ضعفه، يعني يمكن كان ضعف الحديث ولم يضعف الراوي، ثم إنه قال وكأنه، لم ينقل عن الإمام أحمد أنه ضعفه، كأنه يعني هو فهم من الإمام أحمد أنه ضعف، لكن ليس في التصريح من الإمام أحمد بالتضعيف. ولهذا قال ابن حجر لم يثبت أن أحمد ضعفه، جوزجاني معتمد في النقل ونقل ذلك عن الإمام أحمد، ولكن الجوزجاني عبارته وكأنه ضعف، فكلام الجوزجاني وليست كلام الإمام أحمد رحمه الله. الآن انتهينا من هذا، ما صار الرجل هذا ما في شيء طعن بين ولا واضح ولا سبب يقدح فيه ولا يبقى على ثقته، لا سيما أنه قد خرج له البخاري ومسلم، هذا مما يزيده قوة. يبقى عندنا نفي السماع، نفي سماعه من أبيه، ونفي سماعه من أبيه بعيد، ليه؟ لأنه عاصر أباه أكثر من 40 عاما، أكثر من 40 عاما، ومثله راوي معروف بالرواية، فيعني من الصعب أنه يترك التحديث عن أبيه أو لم يسمع من أبيه شيئا، مع أنه عاصر أباه، يعني يوم مات أبوه وله 40 سنة. فمثل هذا إذا كان له عناية بالرواية فالعادة أنه لا يترك الرواية عن أبيه. وهذا الراوي عبد الله بن بريدة لم يصف بالتدليس، ولهذا هو معاصر، واللقاء ممكن، بل يعني هناك قرينة تدل على السمع وهطول مخالطته لأبيه. وأيضا الشيخان خرج له من روايته عن أبيه، والدليل على أنهما قد ثبتا سماعه، ثبتا سماعه، وصح روى بالعنانة، لكن ما يضر ولو روى بالعنانة. وهذا يدلك على أن البخاري إذا قويت عنده القرينة فلا يشترط السماع، هذه مسألة العنانة بين البخاري ومسلم، يعني الخلاف ليس خلاف في أصل، الخلاف في قرينة، يعني البخاري أو مسلم يرى أنه إذا عاصره وأمكن اللقاء صح أن يكون ذلك قرينة، لكن البخاري لا يريد قرينة أقوى من هذه مثل طول ممارسة، ولا يصح أن يقال إن البخاري يريد، لا بد من أن يكون قد سمع منه ولو مرة واحدة في الجملة، لا، البخاري يريد قرينة تقوي السماع فقط. فإذا وجد مثل هذا أبوه أولا، اثنان عبد الله راوي من الرواة معروفين، ثلاثة عاصر أباه 40 سنة، مثل هذا يبعد أنه لا يروي عن أبيه، يعني كيف يأخذ من البعيد، يأخذ من الناس ويأخذ ويدع أباه. إذن الآن انتبهوا، الآن نفي السماع هو مثبت الرواية من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في الصحيحين، إذن المثبت مقدم على النافي، لأن من شرط صحة الحديث ثبوت السماع، ولا سيما عند البخاري وهو أشد من مسلم في هذا الباب، ومع ذلك خرج له الصحيح، إذن فهذا دليل على أنه ثبت عنده سماعه عنه ولو بالقرينة القوية الدالة على السماع غير المنصصة على السماع. وبهذا نقول الآن العنعنة التي في الحديث عبد الله بن مريد ليس بمدلس، ونسبة عدم سماعه من أبيه قول مرجوح، فنبقى على الأصل وهو اتصال الإسناد، وهو اتصال الإسناد. وبناء على هذا، وإضافة إلى أن أبا أحمد الحاكم نص على سماعه من أبيه. في تخريج الحديث، الحديث هو مخرج لكن ممن خرجه ابن حبان، ممن خرج الحديث ابن حبان خرجه في صحيحه، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. وقد قلنا إن هذا الحديث في ظاهره إسناده أنه صحيح، ويتأكد هذا التصحيح بتصحيح ابن حبان والحاكم له، وهذه تقوي الإنسان. كان فيهما تساهل، لكن أنت إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد وظاهره صحيح، ثم وجدت حكم ابن حبان والحاكم وليس لهما مخالف في تضعيفه من الأئمة، فإن هذا مما يركن إلى كونه صحيحا، إلى كونه صحيحا، فيمكن عندئذ أن يحكم الإنسان عليه بأنه حديث صحيح. في هذا الحديث أيضا من الفوائد الحديثية رواية الرجل عن أبيه، هذه معروفة، رواية الراوي عن أبيه، في رواية الراوي عن أبيه عن جده، في رواية الراوي عن أبيه، في رواية الراوي عن أمه، وهذا عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذه الرواية مشهورة. اللي غير مشهورة رواية الوالد عن ابنه، هي موجودة ولكنها نادرة. أما رواية يعني في رواية مثلا العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل بن عباس، هذه رواية الوالد عن الولد، وهذه قليلة، لكن يذكرونها العلماء لئلا يظن الظان أن في الإسناد انقلابا. أما رواية الولد عن أبيه فهي كثيرة ومعروفة ومشهورة، وهي من رواية الأصاغر عن الأكابر تعتبر. نكون هنا انتهينا من هذا الحديث، وننتقل إلى حديث آخر.
نمسح
والله في سؤال عليه ولا شيء؟ كم الأخوان عندهم سؤال؟ تفضل. يسمى الأفراد، الأفراد هذه الأفراد يعني اللي ما له إلا اسم واحد، في الرواة فقط كلها يسمى الأفراد، الأفراد. هنا ذكرت من رجال الصحيحين. الحين نبي نشوف حديثنا السابق، ونخلي نشوف بس الرواة، الله يعني ترى يعني أنسى أشياء ممكن ما أقولها، بس مع السؤال يمكن. شوف عندنا هذا الحديث، انتبهوا، بعض الناس يقول على شرط البخاري. ليه على شرط البخاري؟ انتبهوا، شوف ايه، لا هو الان ما يعني ما المراد بشرط البخاري؟ هل هو المراد به الصفة او العين؟ يعني لما يقول الحاكم على صحيح على شرطهما أو شرط البخاري ومسلم، هل يريد عيان الرواة أو يريد صفات الرواة؟ هنا في خلاف بين العلماء من قديم، هل يريد الأعيان أو الأوصاف؟ إذا قلنا يريد الأعيان، فإذا نظرنا إلى الإسناد اللي معناه كلهم مخرج لهم الصحيحين إلا مسدد، خرج له البخاري، إذن نقول هذا على شرط البخاري فقط. إذا كان الأعيان موجودين خلاص هذا يعني على رأيهم أن الشرط يتحقق، لكن هذا ليس بصواب، وقد نبه إلى ذلك الحافظ في النكت، لأنه يقول إنما يكون على شرطهما أو على شرط أحدهما إذا خرج له على الهيئة الجماعية. يعني مثلا عندنا البخاري خرج لسفيان بن حسين وخرج للزهري، لكن ما في حديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري بالبخاري، ما في. فإذا وجدنا مثلا سفيان بن حسين عن البخاري، هذا صح خرج البخاري، خرج له البخاري الزهري، لكن لا تقول على شرط البخاري أو على شرطهما أو على شرط مسلم، ما تقول، لابد يكون على الهيئة الجماعية مع انتفاء العلة. وهنا اللي أضر بالمستدرك الحاكم، أضر بمستدرك الحاكم هو أنه خرج أحاديث أعرض عنها الشيخان لعلة فيها، وإن كان الإسناد موجود عند البخاري ومسلم، كان الإسناد عند البخاري ومسلم، أو خرج للرواة على غير الصفة الجماعية المذكورة في أو الاجتماعية المذكورة في الصحيحين. إذن هذا الحديث يقال على شرط البخاري مثلا عندما يرون أنه الأعيان، والصفات تابعة أصلا في مثل هذا، فيصح أن يقال على شرط البخاري، لكن لا يقال على شرط الشيخين، لأن مسلما لم يخرج لمسدد. نكتب حديث جديد يلا. هذا الحديث قال أبو داود في سننه حدثنا عمرو بن عون. قلنا ما هي الخطوات التي تتخذ إذا كان الحديث في أحد الكتب الستة؟ عون الخطوة الأولى أن عرفنا أن سنن أبي داود كتب ستة، إذن هذا الراوي سيكون مخرج له في الصحيحين، هذا واضح. طيب عندنا الآن حدثنا عمرو بن عون، قال أخبرنا، نذهب إلى عمرو بن عون ولا نجد في الرواة إلا راويا واحدا فقط يقال له عمرو بن عون، إذن تعين أن يكون هو. بعد ذلك ننتقل إلى الراوي الآخر وهو إسحاق بن يوسف، فنرى أنه ليس في كل الكتب الستة من يسمى بهذا الاسم إلا إسحاق بن يوسف بن مرداس معروف بإسحاق الأزرق، هي ما تعين أن يكون هو إسحاق الأزرق. طيب عن شريك، من شريك هذا؟ كيف؟ من شريك؟ سم؟ نعم؟ لا غلط، لأنك المفروض ما تقول لي شريك ابن عبد الله على طول، لأنك ما تدري عنه. هذا أولا يسمى في العلم مهمل ولا لا؟ يحتاج إلى تمييز، كيف نميزه؟ لازم تقول تحت، أنت ما تقول صح ولا غلط، تقول يحتاج إلى تمييز، يحتاج، ما تبادر بجواب، تقول هذا يحتاج إلى تمييز. شوف الراوي عنه من هو، قلنا ما في إلا إسحاق الأزرق ولا لا؟ نروح وين؟ نذهب نشوف من هذا شريك بن عبد الله. إن لو جينا مثلا لمن اسمه شريك، شوف التقريب ونلقى شريك بن حنبل، ونلقى شريك بن شهاب، ونلقى شريك بن عبد الله النخعي، ونلقى شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ونلقى شريك بن نملة. ماشي. طيب الآن كما قلنا يوم أمس ونعيد ونكرر، نقول الحديث عندنا في سنن أبي داود. طيب شريك بن حنبل العبسي، هذا خرج له أبو داود الترمذي، محتمل أن يكون هو وغير محتمل، ومن حيث الترميز محتمل، لكن كما سيأتي إن شاء الله من حيث الطبقة غير محتمل. اثنين، شريك بن شهاب الحارثي رمز له بسين يعني النسائي، إذن هذا خارج عنا. شريك بن عبد الله النخعي أخرج له مسلم والأربعة والبخاري تعليقا، محتمل أنه هذا. شريك بن عبد الله بن أبي نمر روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل، إذن هذا محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل أنه حيث الترميز نتكلم. شريك بن نملة رمز له البخاري ببخ، يعني البخاري رمز له حجر البخ يعني في البخاري في الأدب. إذن الآن صار عندنا شريك بن حنبل، شريك بن عبد الله النخعي، عندنا شريك بن أبي عبد الله بن أبي نمر، الآن أحدهما الثانية الطبقة الثانية، والنخعي في الثامنة، هو بن أبي نمر في الخامسة. طيب منهم طبعا نفترض ان الان انك ما الطبقات ما تعرف، انت الان تبي تطلع الرجل تتاكد منه 100%، ما لك الا تروح لترجمه اسحاق الازرق، تذهب الى ترجمه اسحاق الازرق، اين في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، تروح لترجمه اسحاق بن يوسف بن مرداس، شوف هل ميزه ولا لا. لأن تهذيب الكمال مرتب على إيش؟ الحروف الأبجدية، بس قدم أحمد ومحمد وعبد الله، هذه مرتب. تمني إن الآن لإسحاق عندنا إسحاق بن يوسف بن مرداس، شوف قالك روى عن أيوب بن العلاء وقال عن شريك بن عبد الله النخعي، ليس في الشريك يروي عنه هذا، نتعين إيش أن يكون هو النخعي. ممكن تعلم أحيانا من الظاهر لأن الطبقة وكذا، لكن أنت تريد طريقة علمية تصل بها إلى الشيء الصحيح. أنت الآن تأكدت أن هذا الراوي يروي عن شريك بن عبد الله، لأن حتى الطبقة ما تحتمل إلا هذا، لو جعلته في الخامسة يكون انقطاع. إذن فهو شريك ابن عبد الله النخعي، تعين أن يكون هذا الراوي هو شريك ابن عبد الله النخعي. طيب حسين هذا من هو؟ حسين من هو؟ تقول مهمل، أحسنت، مهمل يحتاج إلى تمييز، كيف نميزه؟ الآن نميزنا من؟ شريك، نشوف ترجمة شريك بن عبد الله النخعي وين فيه؟ أول ولا قبل ذلك؟ طبعا لكن حسين كثير، طبعا خلنا نشوف شيء حسين عشان ما نتعجل، عشان نصير على طريقتنا اللي سرنا عليها. حسين نبحث عنه وين فيه؟ تقريب التهذيب. لما تجي إلى حسين عندنا حسين ابن أوس معدود في الصحابة، روى له النسائي، ما هو هذا؟ خلاص هذا خرج. حسين بن جندب ابن الحارث الجنبي أبو ظبيان من الثانية، روى له الجماعة، وهذا من عندنا أبو داود. عندنا حسين بن أبي الحر هو بن مالك، يعني حسين بن مالك يقول سيأتي لأنه يحيل عليه يذكر اسم الشهرة ثم يحيل على الموضوع الآخر في الترجمة. طيب حسين بن صفوان أبو قبيصة علم على عليه بعلامة عين سين، طبعا واللي عندنا حديث عين داود. عندنا حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ من الرابعة رواه أبو داود والنسائي، محتمل هنا ولا غير محتمل. وعندنا انتبه حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي من الخامسة متقارب الرابعة والخامسة روى له الجماعة، محتمل ولا غير محتمل؟ شفت الآن فيه التقارب ولا لا بين حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد اللي هو مقبول وبين حسين بن عبد الرحمن السلمي وهذا ثقة كما سأتي. إذن وعندنا حسين بن عبد الرحمن بن الحارث مقبول من السادسة ذكره تمييزا يعني ما خرج له هنا، هذا ساقط عندنا ما يمشي. حسين بن عبد الرحمن آل الجعفي تمييز، إن تمييز يعني ما خرج له في هذه الكتب ولكن الاسم مشتبه فيذكرونه. الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري تمييز نفس القضية. حسين بن عبد الرحمن الشيباني تمييز. حسين بن عبد الرحمن النخعي تمييز. حسين بن عبد الرحمن الهاشمي تمييز. كل هذا اللي مخرج لهم الكتب ذي بس لازم تراجع انت. حسين بن عبد الرحمن الأشجعي تمييز. حسين بن عبيد الخزاعي علم له بسين وهذا. حسين بن عقبة الفزاري سين قاف. حسين بن عمر الأحمسي بتاء وهذا. حسين بن عون الخثعمي قاف ما داء مما جاء. حسين بن كبيس الفزاري دال سين قاف محتمل. حسين بن اللجلاج مجهول تلاء سين. حسين بن مالك بن الخشخاش قاف. حسين بن مالك البجلي تاء ترمذي. حسين بن محصن الأشهري سين. وعندنا حسين كثير ما عاد نقول نكمل خلاص زين. شفت كثير حسين ذا من وين هذا وش لون طلع ذا؟ ما يصلح ان نقول حسين على طول بن عبد الرحمن. طيب في حسين بن عبد الرحمن نفس الطبقة او مقارب لها لان الطبقات هذه متقاربة فرق حول 15 سنة او نحو ذلك او 12 تطبيق الطبقات. اذا هذا بدل هذا لو تقدر تراجع هكذا طويل فانت الان وين تذهب؟ تروح لترجمة شريك بن عبد الله مباشرة. شريك بن عبد الله في تهذيب الكمال وتشوف ماذا قال فيه. والله ما طلع عندنا وين شريك هذا هذا ترجمة الشريك. نشوف حسين الذي روى عنه قال لك روى ما ذكر حسين ما ذكر حسين نعم قال حسين ولا لا أنا رحنا للنخعي ما طلع عندنا النخعي لا الحين ما لا ما مش اخترنا الخاين. طيب لنروح لابن ابي نمر نشوف شوفنا لا تبقى تبحث في شريك ذا مشكلة. خلنا نشوف إن كنا كم شريك وجدنا. خلنا نشوف أنت. لا يبدو أن أخطأنا يمكن في شريك. خلنا نشوف أتوقع أننا نلقاه. الراوي شريف الآن عن حسين. هنا ما في حسين. هنا ما في حسين. خلاص هو على كل حال يتبين. مثلا أعطيكم أن الآن حسين ما في عندنا ولا لا. هذا الآن الرجل محمد شلنا دبحثنا في شريك في ترجمة الشريك بن عبد الله ما يجد. احنا قلنا في الأول إسحاق الأزرق يروي عن شريك بن عبد الله النخعي. رجعنا ترجمة الشريك بن عبد الله النخعي ما فيه ذاك اللي انه يروي عن حسين. ما فيه ذاك لا. انتم تذكرون نبهناكم قلنا ان المزي يفوت عليه احيانا. لكم تهذيب الكمال مع أنه اجتهد رحمة الله عليه وأفاض لكن أحيانا يفوته بعض الشيء. هذا موجود عندك فات عليه دبع. هذا مما فاته مما فاته. طيب إن الآن نتأكد نروح لترجمة خالد عن الشعبي. خلينا نشوف هنا عندنا الإسناد عندنا قال عن حسين عن الشعبي. الشعبي هنا الشعبي هذا ذكر بنسبه ولم يذكر اسمه. زين هذا وهو ممن شهر بنسبه ممن شهر بنسبه فلا بد إيش تعرف اسمه. لا تقول لي اسمه عامر بن شراحيل لأنه معروف هذا مشهور. لكن حين يأتيك بعض الرواة ليسوا في الشهرة كالشعبي. الشعبي رحمه الله ممن شهر بنسبه يعني قليل ما يقال عامر بن شراحيل فهو بنسبه أشهر منه باسمه. ولهذا عند العلماء من اشتهر بكنيته من اشتهر بنسبه من اشتهر باسمه هذه معروفة عند العلماء. فأنت الآن لما تأتي إلى الشعبي تروح للتقريب مباشرة تعطيه الشعبي الشعبي والشعبي فيه تروح تبحث في الأنساب في آخر الكتاب. إذا جاءك بالنسب تروح في آخر الكتاب في أسماء الرجال تلقى الشعبي الأنساب والقبائل تجد فيها الشعبي. تجد إيش تجد الشعبي. زين لما وجدنا الشعبي والشعبي عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل فأنت تروح لترجمة عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل أين تذهب لها وين فيه؟ تذهب لها في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال تذهب إلى ترجمة عامر بن شراحيل نجي العامر ابن شراحيل. وين نلقى عامر ابن شراحيل؟ في أي وين؟ في أي العين بعد الألف لأنه مرتب. نجي العامر ابن شراحيل. عامر بن شراحيل يقول عن قيس بن سعد ولا لا؟ هاي شيخ قيس بن سعد ولا لا؟ اي يعني قيس بن سعد. طيب نجي بعد ذلك نشوف روى عنه. من اللي روى عنه؟ حسين. نجي نشوف من حسين هذا الذي روى عنه؟ ونجد أن حسين بن عبد الرحمن السلمي روى عنه من؟ حسين بن عبد الرحمن السلمي. شفت كيف؟ هذا ما تميز إلا بشيخه، ميزه من؟ شيخه. ما ميزه الراوي عنه، ميزه شيخه. هذا يعطيك أن التمييز أحيانا يحتاج إلى نوع من التقليب، ما تكتفي بشيء واحد، تقلب الأمر. إذا ما خرج هنا يخرج هنا، إذا ما خرج هنا يخرج هنا. فالآن هذا حسين بن عبد الرحمن السلمي، تميز عندنا الراوي في هذا الإسناد حسين بن عبد الرحمن السلمي. لكن يبقى لنا مشكلة أخرى، ما هي؟ كيف؟ لا غير. أنت من اللي عندك هنا في الإسناد؟ سنبدا عن الشعبي. اللي عندنا في ترجمة الشعبي، شوف حسين بن عبد الرحمن، لأنه يذكر الراوي ويذكر عنده الرموز. يعني رواية حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي أين وقعت؟ قال خاء ميم تاء سين قاف، ليس في أبو داود. هذه مشكلة ثانية بعد، صح ولا لا؟ هذه مشكلة ثانية، ما هو موجود عندنا. بس قلنا استصحبوا في فوات على المزي بعض الحاجات، يعني تفوت على العالم. يعني عمل المزي هذا لو أنك الآن تجمع له مجموعات ضخمة من الناس وأجهزة، ما يصلون إلى ما وصل إليه من الدقة، أنا متأكد. متأكد، أنا متأكد، ما صعب الوصول إلى ده. والمزي من العلماء الذين عرفوا بالضبط، وكان شيخ الإسلام بن تيمية يجله ويعظمه، كان يجله ويعظمه، ونقل عنه تضعيف حديث في سنن أبي داود والترمذي، وحكمه عليه بالوضع. ابن تيمية مع جلالته وإمامته كان يعظم المزي، وكانوا في القراءة صحيح البخاري، اللي كان قراءة السماع اللي كانت الأول الموجودة، هي بالهذرمة الآن اللي شغل الهذرمة الموجود عندنا، هذه ما هي بالقراءة المعتبرة عند العلماء. الأولون يقرؤون على النسخ المضبوطة، نسخ مضبوطة محققة مدققة، وعلماء ومن كان فيها؟ كان فيها اليونيني صاحب النسخة الشخيرة البخاري، والموجودون منهم يوجد العلماء الكبار، مجالس حضرة بن مالك في النحو، إذا استشكلوا في الرواية شيء في عالم حضرها علماء، شيخ الإسلام بن تيمية، المزي، بن كثير، علماء أجلة كبار حضرون مجالس السماع، حتى أحيانا يكون صاحب السماع أقل منهم علما. فهؤلاء إذا مرت معضلة، مشكلة في الإسناد، مشكلة في العربية، مشكلة في متن حديث، فيه علماء يحلون هالمشاكل، في علماء. هذه جلوس علماء، هذه قراءة فيها تعقل، ما هي قراءة هذرمة هكذا بسرعة، الحروف ما تفهم ولا تنقر ولا تسمع ولا متى ننتهي متى ننتهي، هذه ما تبتمر. لكن هناك قراءة يقرؤون، طبعا يكون في السرعة، لكن السرعة مضبوطة بحيث أن الحروف تكون واضحة، إذا حصل فيه إشكال يتوقفون عنده علماء كبار. هذه القراءة الصحيحة. أما القراءة الآن هذه ما هي قراءة يعني جزاهم الله خير، بس ما هي القراءة اللي، ولهذا تلقى الإنسان يدخل في المجلس هذا يأخذ أسبوع أسبوعين ويطلع ولا يمكن عندك في ذهنه ولا حديث، صحيح ولا لا؟ لأنه مشغول بس بالسرعة، متى يخلص، والنسخ الموجودة واحد من دار الكتب العلمية، واحد من دار الآفاق، واحد من دار الكتاب العربي، واحد من دار، وهذه محقق وهذه محقق، وهذه فيها أغلاط، وهذه فيها، واللي يقرأ يغلط، والبعض الشيوخ ما يعرف يرد، واللي حصل فيها نوم، ما هذه غلط دي. دي غلط، إجازة ما يقول كذا. الإجازة في إجازة وفي إجازة سماع. الإجازة هذه السورية ذي أخذها أي واحد أصلا، بس إجازة في السماع لا. إجازة السماع في الأول، إجازة السماع سمعه بفوت، فاته مثلا يذكر الفوت من باب كتاب الأذان إلى كتاب الاستسقاء، فايت عليه ما سمعه، يذكرون الفواتات اللي عليه.
يعني يمكن يكون يهدوها بسرعة ولا تبقى من ورائها شيء، في المقابل اتجه اتجاه آخر أن أصبح يقرأ 10 أحاديث ثم يشرح، فلم يكن مجلس السماع، أصبح مجلس الشرح والتعليق. فمثل ما تفضلت أنه يقرأ لكن بهدوء، لكن يكون عرض ليس هو شيء.
إيه لا ما هو شرح، لا هو إيش اسمه، هو عندنا طبعا غير مفسوح في المساجد، إيه لأن الشيخ صالح له وجهة نظر فيه، يقول هذه القراءة غير صحيحة وهدرمة ولا تصح، يقول يريد أقرأ صحيح البخاري بتأني وتعليق مناسب، يعني يناسب الحال، يقول لمدة عام معقول، وما في أسبوع أسبوعين ما يصلح، ولهذا ما تقام في المساجد. يقول حاولوا من فوق 10 سنوات يطلبون منه ورفض نهائيا أنه يعطيهم أنها تجاز في المساجد، ولهذا وين يذهبون؟ يذهبون في مدارس أهلية أو يمين أو يسار، ما يقرأون في المساجد، لأن هذا الحقيقة حط من مقدار الصحيحين ولو عند العوام، يعني يمكن طلبة العلم يتفهمون، وأن القراءة إمرار زين، لكن عند الناس عامة الناس ما يصلح. يعني أنا أذكر في مسجد بدون فسح، يعني في درسوا بمسجد بدون فسح، قرأوا أحد السنن من الصباح الساعة 9 إلى 11 في الليل تقريبا في 3 أيام 4 أيام، بس تراي تسمع ونقول هذا ما منها فائدة، العوام ما يستفيدون، الناس ما تستفيد، ويمكن هذا يحط من قدر السنة إن شاء الله السرعة العجيبة دي. إيه على كل هنا شفت حسين بن عبد الرحمن ما لقينا، هذه أيضا تعتبر إيش مشكلة، صحيح ولا لا؟ مشكلة. نجي كذا عند الآن كيف تتحدث عند العلماء الآن، إن عند العلماء يحددونه بالطبقة والشهرة، وأشهر من في الطبقة شريك اللي هو هذا شريك إيش؟ إيه شريك بن عبد الله، صحيح ولا لا؟ شريك زين، شوف الاسناد اللي عندنا، قال بس نشوف نتأكد انه عندنا شريك عن حسين عن الشعبي. نرجع لنا الان لحسين بن عبد الرحمن السلمي، انتبهوا عشان بس تضبطون الامر، حسين بن عبد الرحمن خلاص ان الان هو حسين بن عبد الرحمن، لان عرفناه نجي للحسين بن عبد الرحمن، نقول حسين بن عبد الرحمن السلمي، نقول هذا حسين هو أشهر من في هذه الطبقة. ثم في نقطة ثانية، هو كوفي وشريك كوفي، شريك النخعي كوفي وهو كوفي، والبلدان تعين على، ولهذا يقال في شريك هذا أنه شريك ابن عبد الله النخعي. يجينا الآن شريك عشان نعرف الحديث الحسن، خلاص نجينا الآن شريك. كل الرواة هذول مصحح حديثهم، لكن شريك أو قبل شريك حسين بن عبد الرحمن. نجي لحسين بن عبد الرحمن. حسين هذا ثقة، لكن قالوا ثقة، وذكر العلماء أنه تغير حفظه، ونص على ذلك أبو حاتم والنسائي وقبلهما يزيد بن هارون، نصوا على أن تغير. ولهذا ابن حجر في التقريب قال ثقة تغير حفظه في الآخر. عندنا التغير، انتبهوا، عندنا الاختلاط. الاختلاط مؤثر، والتغير على قسمين: الاختلاط في الأصل مؤثر إلا ما استثني. الرجل إذا اختلط معناه ذهب عقله أو فسد عقله، وغالبا ما يكون في الكبر، إذا كبرت سنه وشاخ وهرم تغير فسد عقله، يعني أصابه خرف، هذا اختلاط، هذا يميز حديثه. هذا الراوي عند العلماء ننظر من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هذه من دقة المحدثين. روى عنه بعد الاختلاط ما يقبل حديثه، لأنه في هذه الحالة صار ضعيفا، عقله قد فسد. لا، إذا روى عنه بعد الاختلاط، يعني في الاختلاطين قد قبلنا، لا، إذا روى عنه بعد الاختلاط، بعد ما اختلط، روى عنه بعد ما اختلط أو نقول في الاختلاط، يكون الحديث ضعيفا. ولهذا في كتب تهتم بالمختلطين، مثل كتاب العلائل الاختلاط، ومثل كتاب ابن الكيال، تهتم برواية المختلطين. وعادة غالبا هي في الثقات أكثر، لأن الضعيف ضعيف قبل وبعد، لكن الاختلاط يزيده سوءا، فيميزون إن كان روى عنه في الاختلاط يعني بعد ما اختلط فهذا حديثه ضعيف، وإن كان روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وإن لم يعلم فيتوقف فيه. الثاني التغير. التغير أحيانا هو بمعنى الاختلاط، يعني يكون تغيرا شديدا بحيث يكون هو المختلط حكمهما واحد، فهذا يعامل معاملة المختلط. أما مجرد التغير فهذا لا يؤثر على أصل الرواية، يعني يبقى على أصل الرواية وأنه ثقة. لكن في مثل هذا إذا وصف بالتغير ثم وقفنا على أحاديث خالف فيها الرواة الثقات أو الراوي الثقة الذي لم يوصف بالتغير، كان وصفه بالتغير مظنة لمخالفته هو، لا مخالفة الثقة له. فليس كل متغير يحكم على حديثه بما يحكم على حديث المختلط، لا. ولهذا دائما يقول لم يختلط وإنما تغير، ينفون عن الاختلاط، وإنما تغير. وهنا ابن المدينة رحمه الله لما سئل عن حسين قال حسين حديثه واحد وهو صحيح. قلت السائل اللي هو السائل، قلت فاختلط، قال لا، ساء حفظه وهو على ذلك ثقة، يعني تغير حفظه في الآخر. لو اختلط قال لا، لأن الاختلاط فيه نوع من زوال العقل، فساد العقل، أما هذا ما فسد، بس حصل التغير. والإنسان كبرت سنه بدأ يعني يضعف حفظه، ولهذا ضرب بعض العلماء سناً لآخر سن اللي يقف عنده عن التحديث، وهذا موجود في علوم الحديث، متى في آداب الشيخ متى يتوقف عن الحديث. قال بعضهم إذا وصل عمره كذا، حددوا أعمار معينة كما حدثوا في ابتداء التحديث، حددوا في ابتداء التحديث. لكن المعتبر عند العلماء أنه يمسك عن التحديث إذا أحس بالتغير، حتى لا يحدث بأحاديث ليست من حديثه أو يلقن فيتلقن ثم يفسد حديثه كله الأول والآخر. ولهذا العلائي جعل هذا الراوي اللي هو حسين من القسم الأول الذين لم يوجب اختلاطهم ضعفا. ورمز الذهبي في ميزانه بعلامة صح أمامه. زين. وفي الكاشف وهو مهم كتاب الكاشف، كتاب الكاشف هو اختصار، الذهبي اختصر تهذيب الكمال في تذهيب التهذيب واختصره في كتابه الكاشف. وكتاب الكاشف يفترق عن، يعني هو مقارب للتقريب من حيث إن كل واحد منهما يعني حاول إعطاء حكم على الراوي مختصرا، لكن الذهبي كثيرا ما يرسل الأقوال، يعني أو كثيرا أو في رواة كثيرين ما كان يذكر قوله، نحن نقول ثقة صدوق، ثقة صدوق ضعيف، لكن في كثير من الرواة، في كثير من الرواة ماذا صنع؟ يقول مثلا وثقه أحمد وضعفه أبو حاتم ويترك الكلام، ما يرجح ولا يذكر شيء. وهذا لأنه لم يظهر، قد يكون لم يظهر له شيء في حال الراوي. أما ابن حجر رحمة الله عليه فغالبا ما يجزم، قليل ما لا الأصل الجزم عند ابن حجر، وهو خلاصة ما وصل إليه. إذا الكاشف خلاصة ما وصل إليه الذهبي، والتقريب خلاصة ما وصل إليه الكاشف ابن حجر في حال الراوي، في حال الراوي المبني على أقوال الأئمة السابق، على أقوال الأئمة السابقين. إذن هذا الآن عرفنا أن حسين بن عبد الرحمن بقي شريك، نكمل بعد الصلاة يا شيخ ولا؟ وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله.